بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الشرح: عائشة هي أم المؤمنين، وهي أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن، وخديجة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي متن عنه. وقولها كان
الشيخ يقول: عائشة أم المؤمنين وهي أفضل زوجات النبي التي مات عنهن، وخديجة أفضل زوجات النبي التي متن عنه. هذه دبلوماسية علمية، مش دبلوماسية كذا، هذه دبلوماسية لكنها علمية. أحد يعترض على هذا؟ خلاص، سلك الشيخ نفسه من هذا الباب وأعطى الأفضلية لعائشة وخديجة، وخرج منها إيه؟ سالما غانما. فعائشة يا أم المؤمنين وهي أفضل، يدخل نفسه بقى في الخلاف، أفضل زوجات رسول الله التي مات عنهن، وخديجة أفضل زوجات النبي التي متنا عنه. خلاص أعطينا كل واحد حقه ومستحق، كما قال شيخ الإسلام: خديجة أفضل امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ انتفاع النبي، وعائشة باعتبار انتفاع الأمة أفضل زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الدبلوماسيات العلمية التي تأخذ فيها بالمحكم وتدع ما بقي لرب العالمين فيما لم يفصل فيه كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلم. نعم.
قولها كان يعجبه، والعجب تارة يكون بمعنى الاستغراب والإنكار.
عندكم في النسخة دي والعجب؟ لا، هذا لا، العجب. نعم، العجب هذا خلق زميل. نعم.
وتارة بالعكس، ففي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، للإنكار، يعني عجبت يا محمد من هؤلاء أن ينكروا وحدانية الله عز وجل ويسخرون. وقراءة عجبت إحدى القراءات السبع، لا نقرأ بها أمام العام.
وبالتالي نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى بالآية بالقراءة: بل عجبت. وقد أنكرها البعض لعدم ثبوتها عنده وليس لمخالفة اعتقاد. وعلى كل، هذه الصفة ورد بها النص: عجب ربنا، فهي ورد بها، لكن تدل الآية عليها بقراءة الضم: بل عجبت ويسخر. نعم.
وقراءة عجبت إحدى القراءات السبع.
السبع، والسبع هي المتواترة، أعلى التواتر، والعشر متواترة، لكن تواتر السبع أعلى من تواتر العشر. والأخرى غير العشر قراءات ثابتة، ولكن فقدت شرط التواتر، وهي التي يسمونها الشاذة. ليس معنى القراءات الشاذة يعني القراءات الخاطئة، تابوا يا أخواني، ليس الشاذة هنا بمعنى خاطئة، لا، ولكن التي ليس فيها شرط التواتر الذي كان في العشر، ولكنها قراءات، وقرأ بها وهي مسندة. نعم.
قال: لا نقرأ بها أمام العامة، لأن هذا قد يوقع في أحد أمرين: إما أن يتهمونا بالتلاعب في كتاب الله واللحن فيه، وإما أن تقل هيبة القرآن عندهم. ولهذا فمن الخطأ أن الإنسان إذا أفتى بقول راجح وكان عنده طالب علم فأراد أن يلفت انتباه الناس أنه على علم بالخلاف، فإذا أفتى المفتي بما يرى أنه صواب قالوا: يا شيخ، إن بعض العلماء يقولون كذا وكذا، والمستفتي عامي عنده، إذا قال ليس بعض العلماء قال كذا وكذا، ولا سيما إن كان القول الثاني هو الأخف، فلا شك أنه ستقل هيبة هذا المفتي عنده، وكذلك ستقل هيبة الفتوى. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة؟ قلنا: بلى، ولكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته وحده، أو في صلاته، أو في حضور طلبة علم، أو في مقام تعليم، أما مع الغير فلا.
نعم، هذه لفتة مهمة مسلكية في هذه مثل هذه المسائل التي قد تكون مستغربة بالنسبة للعوام، سواء فيما تعلق بفتوى أو كذا، أو فيما تعلق بالموضوع الخاص هنا وهو القراءة بالقراءات في الصلاة. فالقراءة بالقراءات في الصلاة ينظر إذا كان الإنسان عند طلبة علم يفهمون هذه القراءات ويعونها ولا تحصل فتنة بل قد يطلبونها، فهذا لا بأس به لأن المحظور لا يوجد. أما إذا كان الإنسان عند عامي، تخيل مثلا أنا سأصلي في مسجد في المنصورة أو في طنطا أو في كذا، ثم آتي فأقرأ لهم إيه بالقراءات، أقرأ لهم بالقراءات، أقول إيه اهدنا الصراط المستقيم، سوف أرى المسجد كله يقول إيه الصراط الذي أنعمت عليهم. كل ما أقرأ كلمة سيردون علي، أي كلمة سأقرأ وسيردون علي، وربما خرج بعضهم من الصلاة، سيخرج بعضهم من الصلاة وربما يكفرك لأنك تلعب بالقرآن في نظري وهلم جور. فهذا ما يصلح إذا كان إنسان عند عوام، هذا ما يصلح. فإن قال والله يا أخي أنا أريد أن أنشر يعني مثل هذه القراءات حتى لا تندرس وكذا، أنشرها تعليما، أنشرها بين عند طلبة العلم، لا بأس أن تقرأ بها أحيانا عند طلبة العلم، لكن أن تجعل هذا ديدنا لك هذا أبدا. ولذا بعض القراء في الرياض قرأ سنة وبشعبة، وشعبة يعني أقرب القراءات الحفص، ما في بينهما يعني خلاف كبير، كأنك تسمع الحفص كاملا إلا في بعض المواضع القليلة، بعض المواضع القليلة. وما لو جاء بقى إلى السوسي أو جاء إلى حمزة أو جاء إلى كذا، هذا يعني شعبة أخو حفص كلاهما عن عاصم، ومع ذلك العلماء نهوه فوقف بعدما مضى عدة ليالي، أوقفوا ونهوه عن ذلك، كان قارئا مشهورا فنهوه عن ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا كان يحصل بهذا فتنة للناس فهذا لا ينبغي ولا يجوز، إنما لو كان عند طلبة علم أو كان الإنسان يقرأ بذلك بنفسه يراجع، يعني أنا أراجع قراءات فأجعل لي مثلا ختمة بعاصم، ختمة مثلا بنافع، ختمة بكذا، هذا لا بأس به، هذا طيب. فالقراءات علم كل شيء، لكن الإنسان ينظر هذا الأمر. طيب بناء عليه الشيخ يقول مثلا ومثل هذا الأقوال كذلك، الإنسان إذا جاء يفتي عامي أفتاه بالقول الذي ترجع عنه، فلا ينبغي يكون طالب علم عند الشيخ والشيخ يفتي العامي مثلا بفتوى، يعني مثلا وليكن الشيخ يفتي هذا الرجل يقول طلقت امرأتي مثلا ثلاثة، فالشيخ يقول له خلاص كذا حرمت امرأتك عليك، فيقول الطالب أمام العامي يا شيخ لكن بعض العلم يرى أن الطلاق يقع واحدة وكذا، ويتباحثان. طبعا هيقوم الرجل هذا من عند الشيخ وهو وسيرجع امرأته لأنه سمع عن قول أن الطلاق الثلاثة يقع واحد وهكذا. فلا ينبغي الإنسان أن يثير مثل هذه المسائل، وإنما يفتي بالراجح من غير فتنة، فأيما أمر يحدث فتنة في الناس لا تظهره. نعم.
إذن يكون العجب بمعنى الاستحسان، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيامن، وهذا عجيب استحسان
وهذا عجب استحسان،
وهذا عجب استحسان التيامن يعني البداء،
عجب استحسان،
وهذا عجب استحسان التيامن،
لا عجب استحسان، وبعدين التيامن يعني البداء أو البداء باليمين أو التيامن. نعم.
ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيامن، وهذا عجب استحسان. التيامن يعني البداءة باليمين أو التيمن، وفي تنعله أي لبس نعله، فالسنة أن يبدأ الإنسان فيه باليمين، وأما خلع النعل
هذا التفصيل. وإلى العبارة الأولى على ظاهرة يعجب التيامن في كل شيء، يعني في كل شيء، انتبهوا يا إخواني، في شأنه كله الذي يشرع فيه التيامن، شأنه كله الذي يشرع فيه ماذا؟ التيامن. أما ما لا يشرع فيه التيامن فلا يدخل في التيامن، فهذا يكون عام مخصوص. وفي شأنه كله الذي يشرع فيه التيامن، أما ما لا يشرع فيه التيامن فلا يدخل في شأنه كله. نعم. فلا تأتي مثلا تجعل الاستنجاء بالشمال وتقول وفي شأنه كله في درجة وثورية وفي شأنه كله وتقول بالاستنجاء باليمين بدلا من الشمال، أي في كل شأن يلزم له ماذا؟ اليمين. نعم.
في تناوله.
نعم. تغيب حكم، تغيب حكم ولا تغير حكم، لا تغير حكم لكن تغيب حكم، تغيب تقتضي أن لا تتكلم في هذا عند الناس حتى يحصل فيه، لكن لا تغير حكم حكم. نعم.
في تناوله أي لبس نعله، فالسنة أن يبدأ الإنسان فيه باليمين، وأما قلع النعل أن يبدأ فيه باليسار، ومثل ذلك الخفان والجوارب، ومثل ذلك الثوب، بحيث نقول إنه يسن أن يدخل كم اليد اليمنى قبل كم اليد اليسرى، ومثل ذلك السروال فيلبس اليمنى قبل اليسرى. السروال،
نعم،
كلمة السروال الأصل فيها ما تأتي بالجمع، لا يوجد
السراويل،
الأصل فيها أنها السراويل ليس السروال، ليس لها مفرد.
أي نعم، السراويل كما جاء في الصحيح لا يلبس السراويل. نعم. لكن هذا كناية عن استطعم الشيخ العامية فيه. نعم.
وأما خلع النعل فالأفضل أن يبدأ باليسار، وكذلك خلع الثوب الأولى أن يبدأ باليسار فيخلع الكم الأيسر قبل الأيمن، وكذلك السروال يخلع الكم اليسرى قبل اليمنى.
نعم.
وترجله أي في إصلاح شعر رأسه وتسريحه ودهنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعر رأسه أحيانا يبلغ إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لكنه كان نظيفا صلى الله عليه وسلم دائما يتعاهده بالترجيل والتنظيف والتطييب، حتى إنه كان محرما فيرى أثر المسك في مفارقه،
كما جاء في الصحيحين عائشة تقول حتى كنت أرى وبيصا الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يعنى بنفسه تطيبا ونظافة، والنظافة ليس يلزم لها الجديد، قد يلبس الإنسان الجديد وليس نظيفا، وقد يلبس القديم جدا وهو نظيف، نظيف في الرائحة، نظيف في كذا، ولو كان ثيابه مرقعا، فالنظافة النظافة غير الجديد من الثياب، قد يكون الإنسان عنده بيت جديد وبيت كذا ولكن ليس نظيفا، وقد يكون الإنسان عنده كما كنا نرى في أمهاتنا في الزمان الماضي ما كان لا سيراميك ولا بلاط ولا كذا، كان المسألة تراب في تراب، ومع ذلك سبحان الله، ومع ذلك سبحان الله ترى البيت كأنه شمعة شمعة شمعة، قد ترى اليوم بيوت فيها الرخام وفيها السيراميك وفيها 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 ومع ذلك ليست نظيفة قذرة، والمرأة اليوم قد ترى عندها أفخر الأثاث ومع ذلك تدخل تقول إيه ده كأنه سوق، أما المرأة في الأول سبحان الله ولا كان ثلاجات ولا شيء ولا أي شيء ولا كان مطابخ ولا 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 آخره، وتراب في تراب، لكن ترى البيت ترى الم... ما... 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 لا... أدوات الطبخ نظيفة معلقة سبحان الله، بيبقى قفص مسمار في الحائط في الجدار مهم يعني، والكنس ثم تضع ماء ثم كذا، وترى سبحان الله نظافة عجيبة، تشعر براحة راحة وأنت جالس فيه، والبيت على ما هو في وضعه له، واليوم قد ترى ما ترى ومع ذلك شوف سبحان الله، بعض يعني الحمامات طبعا يعني تعبيرنا المعاصر أو بيت الخلاء قد لا تريد أن تدخله أبدا من عدم نظافته، ويوم أن كان سبحان الله الأمر أبسط من هذا بكثير كان، فالنظافة لا علاقة لها بالجديد، قد ينضم إلى الجديد النظافة وقد لا ينضم، وقد يكون في الإنسان يلبس القديم ومع ذلك غاية في النظافة والرائحة وطيب الرائحة وهكذا. نعم.
وطهوره، وهذا محل الشاهد من الحديث أي طهارته، وفي شأنه كله،
كان زمان اللي يحرص على المكوى قبل مكوى ما كانش في مكوى، كان شيء كان زمان يحرص يجيب الثياب ويجعله ايه يطبقه ويجعله تحت الوسادة، وكانت المرأة اصلا المرأة تغسل الثياب بطريقة معينة وتنشره ليجف بطريقة معينة وتطويه بطريقة معينة يلبسه الرجل كأنه تماما نعم. إنما اليوم شفنا في زمن كذا، ومع ذلك الإنسان قد لا يهتم بهذا الأمر، والمسلم ينبغي أن يهتم بنفسه اهتماما لا يصل إلى إسراف ومخيلة، لكن علي أن يهتم بنفسه برائحته. الرائحة مهمة إخواني، في جلوسك مع إخوانك مع زوجتك، كما قلت لكم من قبل، والله يا إخواني قضايا الطلاق بسبب الرائحة، قضايا الطلاق يا إخواني بسبب عدم النظافة. ولهذا قال ابن عباس: إن أحب أن تجمل لامرأتك كما أحب، أو تزين لها كما أحب أن تتزين لي. فالإنسان يهتم بنفسه، يهتم برائحة، رائحة الفم، رائحة البدن، رائحة كذا، ولا يصل هذا إلى حد يعني إسراف، ولا حد مخيلة، ولا حد، لكن كما قلت لكم يعني يعتني الإنسان بنفسه في هذا الباب، لا سيما مع الزوجة، فضلا عن المجتمع، فضلا عن مجامع الناس، يوم الجمعة، في الدروس العامة، في كذا، يكون الإنسان مهتما بنفسه دائما. نعم.
وطهوره، وهذا محل الشاهد من الحديث، أي طهارته، وفي شأنه كله أيضا يعجبه التيمن في شأنه كله، وهذا عام في كل شيء تبدأ به، لكن يستثنى منه الاستنجاء والاستجمار، فإنه في حديث سلمان الفارسي
إذن يكون في كل شيء يشرع فيه البداء. نعم.
لكن يستثنى منه الاستنجاء والاستجمار، فإنه في حديث سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وكذلك مس الذكر، إذا احتاج الإنسان إلى مس ذكره فليمسه باليسار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين.
نعم، كما في حديث أبي قتادة نهى النبي عن أن يمس باليمين. نعم.
ويشمل هذا الاغتسال من الجنابة، فإن الاغتسال
نعم في الخلاف، نقض بالنسبة نقض الوضوء في الخلاف، والراجح يستحب الوضوء ولا يجب، جمعا بين حديث طلق وحديث بصر. نعم.
ويشمل هذا الاغتسال من الجنابة، فإن الاغتسال من الجنابة يبدأ الإنسان أولا بالوضوء متيامنا فيه، ثم بعده يغسل الرأس، يبدأ بالجانب الأيمن منه، ثم يغسل بقية البدن، ويبدأ بالجانب الأيمن منه لقوله وطهوره، وهذا عام. قولها وفي شأنه
يعني
كله،
سواء كانت الطهارة من حدث الأصغر أو الطهارة من حدث الأكبر، فإنه يبدأ باليمين. نعم.
قولها وفي شأنه كله، في هذا الحديث عطف عام على خاص، فيشمل الأكل باليمين والشرب باليمين، وتقديم الأيمن في إعطائه بما فضل من الماء أو من الشراب أو ما أشبه ذلك. فإن قيل وهل ينطبق هذا أيضا
يعني
على،
كأن يمكن أن نقول كقاعدة، نقول بل أصل هو ماذا؟ تقديم اليمين، لأنه بعدما بيّنت عائشة في تناولي وترجي وطهوري قالت وفي شأنه كل، دليل على يا أخوان على أن الأصل هو البداء باليمين إلا ما ورد الدليل في بالشمال. يعني لو قال مثلا ما الدليل على ان الاعطاء والمنع وكذا وكذا مثلا باليمين، ما الدليل على اني ادخل المسجد باليمين، ما اي شيء لم يرد فيه دليل خاص في تقديم اليمين، فقل وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، يبقى قدم اليمين في شأنك كلك الا ما ورد الدليل به على تقديم الشمال، ما ورد فيه بتقديم شيء، وما عدا ذلك فابدأ فيه بالإيه؟ باليمين من غير تنطع. نعم. نعم. لا، مسألة السواك مسألة خاصة علمية محل نظر، مسألة اليمين والشمال فيها مسألة علمية، ليس أنه لم يرد فيها نص، ورد فيها، ورد فيها ماذا؟ الذي يرى أن هذا التسوك من باب إزالة أذى، فيعطيه حكم إزالة الأذى وهو تقديم الشمال فيه، والذي يرى أنه هذا من باب الطهارة والنظافة أو باب التعبد، الذي يرى أن هذا من باب التعبد يقول فيه باليمنى، لأنه ليس كل سواك أو تسوق يعود إلى إزالة إيه؟ إزالة أذى، إزالة أذى. فهذه مسألة محل يعني نظر، والأقرب تقديم الشمال فيه، والأقرب تقديم الشمال فيها، لكن هذه محل نظر. نعم نعم. الإيه؟ نعم ورد، ورد في الاستنجاء، ورد في غير الاستنجاء، يعني ورد الإطلاق ورد التخصيص. فلهذا ينهى الإنسان عن مس الذكر باليمين دائما، لكن يتعين ذلك في الاستنجاء، يتعين ذلك في الاستنجاء. وأما في غير الاستنجاء أو كذا فمسه يكره. نعم.
فإن قيل ولينطبق هذا أيضا على الصف في الصلاة،
يعني ورد ولا مس ذكره بيمين، ورد ولا يستنجي بيمين.
فإن قيل ولينطبق هذا أيضا على الصف في الصلاة فيكون يمين الصف أفضل من يساره مطلقا، قلنا إن يمين الصف أولى من يساره إذا تساوي أو تقارب. أما إذا كان يمين الصف بعيدا عن وسطه فإن يساره القريب أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام وأدق في متابعته.
نعم، هذا من فوائد الشيخ دائما التي يعني سبحان الله ينثرها دائما في شروحاته رحمه الله، تفريعات طيبة. يعني يقول بالنسبة ليمين الصف، هل الأفضل يمين أم الشمال؟ وكان الشيخ ما ثبت عنده أن الملائكة تصلي على ميامن ماذا؟ ميامن الصفوف، وهذا فعلا فيه ضعف لهذا، وإلا كان نصا. لكن يمين الصف وشمال الصف ينظر إلى تساوي اليمين مع الشمال، فإن كان اليمين أبعد والشمال أقرب وقف بالشمال ليكون أقرب للإمام ليلين منكم الأحلام. ولذا بعض الناس يتشدد حتى إنك تجد مثلا عن يسار الإمام رجل وعن يمينه عشرة، فيقدم هذا نظرا للفضل على ما يمن الصفوف، ما كان صلع من الصفوف. والذي ثبت أنها تصلى على الصف الأول فيترك الشمال مع قربه، مع أن القرب هنا أولى وأعظم في الأجر. فلهذا إذا تساوي فاليمين للعموم يكون أولى، أما إذا كان الذي على اليسار هو الأقرب للإمام واليمين هو الأبعد فإنك تقترب من الإمام، هذا أفضل. نعم
شكرا. معروف عندنا يعني الصف يبدأ من خلف الإمام،
الصف يبدأ نعم من خلف الإمام،
ثم يمتد يمينك،
لا يمتد بالتساوي، يوسط الإمام، يوسط. نعم. نعم، إذا اقتربت من الإمام هذا أفضل، لأن النبي قال ليلني منكم الأحلام والنهى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من قولها رضي الله عنها في شأنه كله ما جاءت السنة فيه بتقديم اليسار مثل خلع الثوب، وكذلك تقديم الرجل عند الخروج من المسجد، وكذلك تقديم اليسرى عند دخول الخلاء، وهكذا كل ما ثبتت السنة فيه من تقديم اليسرى فإنه مستثنى من قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله. وكان يحب التيامن لأن اليمين يمن وبركة، ولهذا كان السعداء جعلنا الله منهم يأخذون كتابهم باليمين، فكان يعجبه التيامن بل أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، ألا فتيمنوا فتيمنوا فتيمنوا. فالبداءة باليمين هي السنة القولية والفعلية. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وبعضها
عند البخاري ومسلم. نعم، هات كده الحديث هذا عند البخاري وعند مسلم. نعم.
الفائدة الأولى
كلام ابن حجر كلام النووي. نعم.
أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض.
هذا تأكيد لليمين. الأيمنون الأيمنون الأيمنون، ألا فتيمنوا فتيمنوا فتيمنوا. نعم، هذا الحديث له سبب وتعليق ابن حجر والنووي. نعم. قال: من فوائد هذا الحديث
الفائدة الأولى أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، فالأعمال تتفاضل بلا شك. فخير الصدقة أن تصدق وأنت شحيح وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان علي كذا. فهذه حال كثير من الناس اليوم، يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي عند موته بثلث ماله، لأنه اعتقد وتذكر أنه لا فائدة في المال.
نعم.
ومن الأعمال التي هي أحب إلى الله ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. إذن الأعمال تتفاضل، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل، فالأفضل من الأعمال من قام بالعمل. وإذا تفاضل العمال لزم من ذلك تفاضل الإيمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمانا منه بأنه أفضل، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا هو الحق.
وإذا يعني الزيادة والنقصان ترجعان إلى هذا، إلى تفاضل الأعمال والعمال. نعم.
وإذا تفاضلت الأعمال لزم،
ولهذا منع الخوارج ومنعت المرجاء أيضا القول بالزيادة والنقصان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، ليس فيه التفاضل، ليس فيه التفاضل، فلا تفاضل الناس باعتبار هذه الأعمال، لا يتفاضل الإيمان عندهم، لا يتفاضل، لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، النقص كفر صاحبه، نقص كفر صاحبه. نعم.
أنا تفاضل الأعمال يلزم منه مسألة تفاضل الإيمان و...
نعم،
زيادة الإيمان نقصانه،
يعني بالنسبة للعامل تفاضل الأعمال بالنسبة للعامل، فالعامل الذي يقوم بالعمل الأفضل زاد إيمانه صبحا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا. نعم.
قد يفعل الشخص عمل يرى أنه أفضل من باب كثرة الثواب، ليس من باب اعتقاده،
باب كثرة إيه؟
الثواب، ليس من باب اعتقاده أن هذا يعني زيادة في إيمانه وكذا، يعني إذا كان ليس على مذهب أهل السنة يعني.
لا، ما هو كثرة الثواب من باب كثرة الثواب، ما هو كونه يحرص على كثرة الثواب وعلى فضل الأعمال، هذا الإيمان الذي في قلبه، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هو الإيمان. ثم إن العمل الفاضل هذا يؤثر في إيمان القلب، ولهذا النبي يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا حسب رواية في الصحيحين، وقال أيضا في الصحيحين: من تبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا. فكل الأعمال مرتبطة عندنا بالإيمان، لأن ما يجعلني أحرص على هذا العمل ولا أنتقي أعلى إلا الإيمان، فبالتالي يزداد هذا العمل الصالح، يترك أثرا في القلب في الإيمان، فيزداد به الإيمان. نعم، ليزداد إيمانا. إنما أن يقول أنا مثلا لا أرى زيادة الإيمان ولكن هذا من باب زيادة الثواب لا من باب زيادة الإيمان، هذه مكابرة أصلا. هو أنت تطلب زيادة الثواب ليه؟ بموجب الإيمان. نعم.
وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل الإيمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمانا بأنه أفضل.
تمام. شوف، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل الإيمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمان منه بأنه إيه؟ أفضل، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصانه، وهو الحق، وله أدلة ليس هذا موضع بثها. نعم.
الفائدة الثانية أنه يبدأ في النعال باليمين، وهذا إذا انتعل يبدأ باليمين، لكن إذا خلع يبدأ باليسار، لأن الخلع تخل واللبس تحل، فروعي
جانب اليمين في الحالين،
فالتحلي يبدأ والتخلي يؤخر حتى يتوفر له من التحلي وقت أطول، لأنه إذا لبس أولا وخلع أخيرا صار حظ اليمين من هذه النعل أكثر. ويقاس على النعال لبس الثوب والتسرول، أو لبس الثوب يقاس على النعال، فتبدأ بإدخال الكم الأيمن قبل إدخال الكم الأيسر، وكذلك التسرول تبدأ بإدخال اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والخلع بالعكس. وبه يعرف شمولية هذا الدين الإسلامي.
لما ورد فيه النص بنقول بولم، وما لم يرد فيه النص فإننا نقدم النص العام وفي شأنه كله، إلا ما ورد الدليل بتقديم الشمال. نعم.
وبه يعرف شمولية هذا الدين الإسلامي، وأنه يدخل في شأن الإنسان حتى في لباسه، ويؤجر العبد على هذا إن شاء الله. الفائدة الثالثة: جواز لبس النعل لقوله تنعله. فلبس النعل جائز، وهذا هو الأصل، أي أنه يجوز للإنسان أن يلبس النعل، يؤخذ من قولها في تنعله، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نعلان، وأنه يعجبه تيمن فيهما، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يلبس النعال، كما يدل عليه قوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والأفضل للإنسان أن يخالف بين التنعل والاحتفاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا، لكن إذا كان الاحتفاء يضر بالإنسان إما بشوك أو بحجارة حارة أو ما أشبه ذلك، فنقول الأفضل أن تنتعل. لكن ينبغي أن يحتفي الإنسان أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا لئلا يكون الناس كثيري الإرفاه. فما بالنا بقوم لا يخلعون الجوارب والخفين صيفا ولا شتاء حتى تجد أسفل قدميه مثل خده، فلو أراد أن يمشي على الأرض ما استطاع، هذا غلط وخلاف الشرع، فعود نفسك الخشونة حتى تكون رجلا بمعنى الكلمة.
ولهذا كان الشيخ يحتفي أحيانا. نعم، على كل إن هذا الأمر يراعى فيه البيئة والمجتمع، لأنه قد يكون من الشهرة وقد يكون من إساءة الظن. إنسان يمشي حافيا أحيانا، يعني مثلا لو أنا أتيت من بيتي إلى المسجد حافيا، سوف يلقى الناس: إيه يا شيخ، إيه في إيه، في حاجة ولا شيء، في كذا، تفضل يا شيخ. ده أنت ممكن لو تمشي خطوة أمام المسجد ترى هذا يعرض نعله، خذ هذا إلى آخره. كيف لو أنك مشيت في الطريق ما لم يصل إلى حد الشهرة أو ترتب عليه إساءة ظن أو غير ذلك؟ إذا كان في قوم يفهمون فلا بأس. ويمكن أن نقول أن الخشونة تكون بغير هذا الشيء، يعني تعود الخشونة وأمور، يعني ترك الإرفاه، مو بلازم يعني مسألة التنعل فقط. قد يكون الإنسان مثلا ممكن يساعد العمال، مثلا ممكن يكنس شيئا، ممكن يمسح سيارته، ممكن هذه كلها من وسائل الإرفاه، يعني ترك وسائل الإرفاه. واحد ما الذي يصلح مثلا عجلة السيارة، الذي يصلح كذا، هذا كله من ترك الإرفاه. المهم تكون في مهنة، تكون في شيء، تكون في عمل، تكون في كذا، يدل على أنك إيه، على أنك يعني رجل لست مرفها كل شيء، تشرب هاتولي ماية من كذا، تلبس، تأكل، السيارة حصل فيها مثلا كذا، وانت ممكن تصلح السيارة العجلة، لا تنتظر تصل بهاتف يجيك واحد من بلد ربما أخرى بحيث يغيرها، لا، قم بشؤونك أنت بنفسك إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك. فترك الإرفاه في المجمل العام شيء طيب، يتعود الإنسان فعلا العمل، والإنسان صراحة يسعد لما يكون بيعمل عمل في بيته ولا بيده أو كذا، بغض النظر عن الأجرة. يعني قد يكون مثلا لو أنت استأجرت واحد مثلا ممكن بعشرة جنيهات، وأنت ممكن تعمل فيه ساعتين، لكن تسعد أنك عملت هذا بنفسك، تسعد، والإنسان يشعر بالنشاط. لكن الآن صرنا حتى صعود السلم نريد أسانسير الآن، حتى صعود السلم، ولهذا صار مشقة النهاردة. اليوم الدور الخامس هذا قتل، بعد ما كان الدور السادس والسابع طبيعي، ما أحد قال أنا ساكن في الدور السادس والسابع واشتكى. اليوم الدور الرابع، يا الله، الله يعينك. لابد أن الرجل بيخبرك من 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 من, من أول السلم: انتبه، معلش يعني إحنا ساكنين في الدور الثالث، فمعلش يعني، عشان يعني ينبهك بحيث تستجمع إيه قواك كده، وتعلم طبيعة المعركة وكذا، فتوطن نفسك على هذا. نعم،
حديث الأيمنون.
طب ننتهي من الفائدة هذه. نعم.
واستثنى في مسألة الانتعال المحرم لقوله
النبي. يعني فعلا إخواني كقاعدة والله أعلم يظهر لي أن قوة الناس تكون على حسب المتاح, يعني قوتنا بتتكيف على حسب المتاح لنا في المجتمع وما كيفنا أنفسنا عليه. يعني الفلاح نفسه اللي كان يعمل في العهد الماضي بفأس وكذا, اليوم لا, بعد الميكنات الحديثة هذه في الزراعة وكذا إمكانية الفلاح تغيرت, قوة الفلاح نفسها تغيرت. يعني نزل الفلاح الآن يضم فدانا من الأرز اليوم, بعد ما كان إيه الفجر ينهي تتغير قوة على حسب. الآن من منا يركب الحمار؟ ولو فكر يركب الحمار 5 كيلو بينام 5 ساعات مقابل 5 كيلو, لما يلحق بدنه من التعب والنصب. لكن كان في الماضي اللي راكب الحمار راكب مرسيدس, يعني هذا وجد وسيلة يركبه, هذا ما شاء الله تبارك الله. فكأن قوة الناس على حسب يا إخواني ما يتاح. قوة ابنك الآن ليس كقوتك, قوتي ليس كقوة أبي. نعم.
واستثنى في مسألة الانتعال
زوجتك كأمك, ولهذا صراع كبير جدا يحصل بين الزوجة والحمى كما يقول. صراع, تعرف صراع ناتج ايه؟ فرق القوتين, الفرق بين القوتين. المرء عندها 60 سنة والبنت عندها 16 سنة, شوف الفرق كم. والمرأة أم يا بنتي احنا بقينا الظهر ده يعني ايه؟ يعني شمس طلعت. ظهر الأم يعني الشمس طلعت, دي الظهر. لكن ظهر الأخت ديت تدركه قبل العصر, ده ظهرها قبل العصر, فذكروها آخر وقت الظهر. وظهر الأم مع طلوع الشمس هذا ظهر الأم. فشوف بقى الفرق بين المسافتين. نعم. طبخ تشرب, ولهذا الزوجة الأم تشتكي كثرة العمل. كثرة العمل تعرف يعني ايه؟ يعني إعداد الطعام لها ولزوجها ولده, هذا العمل. لكن كثرة العمل في رب طيور, كثرة العمل تذهب بالطعام إلى زوجها في الحقل, كثرة العمل يعني هي مثلا أبدا, كثرة العمل طول النهار الله يكون في عونها صراحة بين الطبخ والكنس اللي هو كانت الأم لا تعده من العمل. الحقيقة كانت الأم لا تعد هذا من العمل, ده إيه؟ ده نافلة العمل, ده قبل العمل. قبل العمل تطبخ تعمل تسوي كذا, ولهذا كانت المرأة تعود من الحقل تستأجر من الحقل قبل المغرب بقليل حتى تطبخ. يعني الطبخ ده بعد انتهاء اليوم. فقوة الناس على حسب هذا. فترك الإرفاه من الأصول الشرعية, ترك الإرفاه أصول شرعية يعني من أصول يعني التربية وكذا, الإنسان يكون خشنا يعود الخشونة في بعض الأشياء, هذا مراد الشيخ هنا. فهل هذا لابد فيه من احتفاء؟ لا, لا يلزم الاحتفاء, لكن الاحتفاء ينظر إلى حال الناس. فالشيخ العثيمين كان يحتفي أحيانا, لكن ما ينكر هذا على الشيخ, ولأن هذا يعني قد يكون المجتمع ما ينكر هذا عليه. لكن اليوم أنا نبه هذا, معلش أطلت شوية في هذه النقطة, أنا أخشى أن الأخ يفلت من إيدينا ويطلع يعني مروح ماشي النهارده او يجي بكره ماشي او تنتشر هذه المساله, يبقى انتوا جماعه الايه المحتفين. فممكن الاخ ياخد الكلام كده على غير ده مضبوط بامور. اولا الشيخ بيتكلم في مساله الارفاه, كويس, ترك الارفاه. ترك الارفاه لا يلزم فيه ترك الاحتفاء فقط, ترك النعال فقط, طيب, بل بما هو في نظيره من هذه الامانه. الامر الثاني ان ترك الاحتفاء لا باس به, فقد جاء النص بذلك في احيان إذا كان ذاك في المجتمع مقبولا, إنما قد يكون شهرة قد يؤدي إلى سوء ظن, قد يؤدي إلى كذا, فإحنا بنضبط المسائل كذا. فلو أنا مثلا مع الإخوة وليكم مثلا إحنا مثلا في بر أو في كذا أو في مثلا واحتفي أنا وأمشي بدون, ما فيش إشكال, إنما آتي من بيتي إلى المسجد هذا قد يظن بك إيه معروف معلوم, كل من يلقاك سوف يقول لك ما في يا شيخ في حاجة, طب خذ النعلين والله كذا وإلى آخر ذلك. فأنت في منأى عن إيه هذا, لأننا مع الناس في 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 أمور أكبر من هذا كله, إننا مع الناس ترك البدو وترك الحسين مش ترك الإيه الاحتفاء أو ترك الإرفاه. أنت مع ناس اليوم في ترك الشرك, في ترك البدع الكبار, فقد يساء بك الظن بهذا الأمر. نعم.
قالوا استثنى في مسألة الانتعال المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإنه يلبس النعلين عند الإحرام. الصلاة، فمن السنة أن يصلي الإنسان في نعليه، فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، بل أمر أن يصلى في النعلين مخالفة لليهود. وأنا قد صليت في نعلي مدة طويل، ولكن رأيت أن هذا فيه مفسدة.
بس انتبه، هذا شرع عثمي النفس، خلي بالك، انتبه. الشيخ يقول وأنا قد صليت في نعلي مدة طويلة، اجتهد الشيخ، صليت في نعلي حديث الصحيحين، كان النبي يصلي في نعلي؟ قال نعم، بل أمر أن يصلي في نعلي مخالفة اليهود. طبعا فيه أمور عظيمة، النبي صلى في النعلين فيه مخالفة اليهود، في هذا في إظهار السنن الغائبة المهجورة، فيها ثمار عديدة جدا. طيب وبعدين؟ ولكن رأيت أن هذا فيه مفسدة، لأن العوام كانوا إذا أرادوا دخول المسجد خلعوا نعالهم وامسكوها بأيديهم ووضعوها إلى جنبهم، ثم لما ظهرت الرفوف صاروا يجعلونها فيها، ثم لما رأوا إمامهم يصلي عليه صاروا يدخل المسجد بالنعلين، فإذا وصلوا إلى الصف خلعوها، هذا هو الواقع، فصار فيها هذا ضرر ومخالفة للسنة الصريحة، فالأولى لبسها، فمن أجل ذلك تركتها. لذلك نرى علماء أن الكبار لا يلبسون النعلين خوفا من هذه المفسدة، يعني يلبسون النعلين في الصلاة. وبينقل عن علمائنا الكبار هذا الذي أردت وأطلت الكلام فيه لما جئنا الاحتفاء قبل أن نقرأ موضع الشيخ، ما يقال في هذا الموضع يقال في غيره. فإذا ليس كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا وكذا أن الإنسان يطبقه في المجتمع من غير نظر إلى واقع المجتمع. ولذا أنا رأيت بعض العلم كان يعمل إيه خلاف الشيخ بقى، معروف كذا يجيب النعل الجديد، إذا اشترى نعلا جديدا بس يوم اشترى النعل الجديد كان يعمل، يجي طبعا السيارة بتقف أمام باب المسجد، ينزل من السيارة على باب المسجد، يدخل المسجد يصلي صلاة العصر، يصلي صلاة الظهر، أين كانت الصلاة بن عليه خلص وانتهت على هذه، فيكون أتى بجنس الصلاة في النعلين في المسجد. طب أنا أرى مثلا لماذا في المسجد فيها فروش وكذا وقد يقتدي بها من يؤدي إلى ما قال الشيخ؟ طب أنا أصلي في نعلي، سأصلي في نعلي 100 صلاة 1000 صلاة كيف؟ بلا مضرة وبلا فتنة للناس وبلا إشكال، ولا في البيت ولا شيء، وأنا في المسجد في حقل بصلي في النعلي، في سفر في كذا على الطريق وكذا بصلي بالنعلي، يبقى عدد المرات الصلاه كثيره جدا وصليت في النعلين وحققت، ولا لابد ان تصلي بالنعلين في الفرش. وكانت المساجد فيها الحصباء، فكانت المساجد ربما لا فرق بينها وبين خارج المساجد لانها كانت تفرش بالحصباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الطين لما حصل المطر، وما كانت الفرش كهذه الان، ولا الأرض الرملية التي لا يعلق شيء بنعال كالأرض الطينية التي قد يعلق بها ما يعلق. والنبي قد أمر إذا جاء الواحد إلى المسجد فليقلب نعليه، فدعوه بما أذن حكهما، قد لا يكون عند من يدخل بالنعلين، إذن خلاص أصلي في النعلين وأحقق السنة، وفي نفس الوقت لا ألوث المسجد بعد الفروش. فإن قال قائل لماذا لا تصلي في النعلين؟ أقول أصلي. يقول لا لماذا لا تدخل المسجد تصلي فيه؟ ما هو بلازم يا أخي، عندك دليل ندخل المسجد تصلي فيها؟ أنا أصلي في النعلين، يبقى حققنا السنة من غير هذا. لهذا يا أخواني انتبهوا لهذه المسائل، لهذه المسائل. أنا لو مجتمع يرفض هذه الغطرة ويقول هذا كذا وكذا ما لبستها، لو مجتمعي يرفض الطاقية ويعتبر أن هذه من الإجرام لما لبستها، ما هو بلازم. فأنا لا أخالف شرعي، وفي نفس الوقت لا أكون أخذ بشيء يحدث شهرة وقد يحدث مفسدة دون أن تكون واجبة بالشرع. دي مسائل كلها مسائل هيئات، ومسائل الهيئات في غالب هدي النبي فيها بيتابع الناس فيها، ولهذا إطالة الشعر، لبس النعلين، الإزار والرداء، كل هذا، الجبة، كل هذا مما يوافق فيه الناس. تابعتوا يا أخواني بارك الله فيكم؟ ولحنا يعني صراحة عانينا من هذه المسألة من قلة الفقه. كان زمان في الكليات لازم الأخ يلبس الثياب الباكستاني، لازم الباكستاني دي البلطو ده المشقوق من جنب، لازم، وإلا والحرس يمنع من دخول الجامعة بهذا. بل إن بعض الإخوة ترك العمل في المصالح الحكومية لأنهم يقولون له تعالى أمسوا بنطال، أمسوا بنطال الفرنج، أنا كافر ألبس لبسة الكفار؟ ده كان كل سبب الجهل، سبب الجهل عدم وضع الأمور في نصابها. ما كان عندنا يوم لا ابن عثيمين ولا ابن باز، وما زال هي مصر معاناتها كده. أيام العلماء الكبار ما كانش بقى أيام الصحوة اللي يكون الصحوة يعني الآن الشباب، يعني ألا والرأس موجود، لو خليل حمد فقي موجود وكذا. اليوم مع شبابنا الحمد لله السلبي، لكان حلق كبيرة لهم على غرار حلق الفوزان وحلق ابن باز. لكن للأسف الشديد الجماعات وأفكارها وتعليمها شباب في شباب، كله 5-6 في كل الطب زملاء، 5-6 في كل هندسة زملاء، 5-6 وهكذا زملاء، كله زملاء. والزميل ده بس بيقرأ شوية أكثر من الزميل ده فبيبقى شيخه. وجاي النهاردة يا جماعة تعالوا، النبي كان يحتفي أحيانا، عايزين نعمل بقى السنة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، كان النبي يحتفي أحيانا، فاحنا نمشي حافيين شوية، مشوا فاتحين الصدور، كان النبي مش عارف ايه الزرار، مش عارف ايه كده في 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 غلق الجيب، خلاص تلاقي الاخوه ماشيه فاتحين صدورها كده، واخد بالك؟ شويه تلاقي اللي بيقصر الثياب تحت الركبه، مش بحط حتى نصف الساقين، لا يعني يحبر هذا تحبيره، تلاقي تحت الركبه مثلا. كل هذا بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ عدم مراعاه الامر العلمي. يعني هذه الحقيقه لفتة عظيمة جدا جدا تؤكد ما ذكرناه، حتى لا يظن أننا نخالف سننا. لا، السنن هذه بالذات في الهيئات وكذا يراعى فيها الواقع. القبور تمشي بين القبور تخلع النعلين أحيانا جيد. أولا أي قبور كنا نخلع النعلين؟ القصور ولا القبور؟ القبور مش القصور، هذه كانت أيام ما كانت قبور. أدي واحد. الأمر الثاني لو أنا في المجتمع هاجد أمرا غريبا لو أنا فعلت هذا، يبقى لا فعلوا أحيانا مثلا معينة، لو عندي طلبة علم، لو عندي شيء من هذا، لو أني أبين السنة القولية ثم أفعل هذا أحيانا ما في إشكال. المهم مثل هذه الأمور تراعى، وإلا لو أنت ما راعيتهاش وقلت لا ما يهمنيش أفعل هذا، خلاص عود إلى الإزار والرداء، البس إزارا ورداء وتعالى إلى الدابة، هات لك فرس ومشي. برني بعض الناس عنده في القصيم، لأن القصيم دي بالذات يعني معروف كده هم إيه شوية يعني المتمسكين يعني بهذا، ولذا معروف أن القصيم دي غير يعني نجد غير الحجاز وكذا، والقصيم بالذات من نجد أكثر يعني أخذا بمثل هذه الأشياء. فكان واحد يأتي للشيخ العثمين، أتاه وراكب فرس، كان يركب الفرس ودخل بيته وكذا ويركب الفرس، وجاء ودخل على الشيخ وأنكر عليه السجادة اللي هو جالس عليها اللي هو المكت هذا، أنكر على الشيخ وكذا كيف تجلس هكذا والأخيره وركوب السيارة وهذه الأشياء. فإذا كنت بقى تلتزم بتقول الاحتفاء وتقول الشعر للمنكبين، طب وليه سبت إزار ورداء؟ طيب ما في إزار ورداء مش زي المحرم كده، ها هو النبي كان يلبس الإزار والرداء، البس الإزار والرداء ويلبس النعال السبتية والجبة، البس هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والبغلة. لكن تنزل من سيارة مرسيدس وتلبس لي وانت وتطيل شعرك، هو النبي كان بيركب مرسيدس؟ هتقول لا أصل هذا الباب، هو نفس الباب واحد، هذه عادية وليست تعبدية. نعم اقرأ
حديث الحديث ولا الفائدة الوعد.
طيب نجيب البحث بالمرة
الحديث،
لا الفائدة الرابعة لأنها متعلقة بالفائدة هذه.
نعم
الفائدة الرابعة جواز اتخاذ شعر الرأس وإطلاقه لقوله وترجله.
واختلف العلماء في إطلاق الشعر، فقال الإمام أحمد هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلف ومؤنة. وقال بعض أهل العلم إنه عادة إذا اعتاده بعض الناس والسنة فعله، فالسنة فعل ما اعتاده الناس ما لم يكن إثما، وإذا لم يعتده الناس فالسنة تركه لئلا يكون شهرة، وإذا اتخذ فالسنة أن يرجل وفي هذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وذلك بتطهيره وتطيبه وتنظيفه.
فقال هذا على أن أخذ الشعر اتخذ الشعر ليس سنة، لأن النبي يقول من كان له شعر ولم يقل فاتخذوا شعرا ورجلوا. نعم.
وقالت العامة
وهذا هو الصحيح أن الشعر إنما هو من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، ولعل مراد أحمد سنة سنة عادية عادية وليست تعبدية، لأن أحمد أثري رحمه الله تعالى وما يقول إلا بأثر، ولا نعلم أثرا في باب الطلب أو الاستحباب، إنما باب فعل فقط وهيئة. نعم.
وقالت العامة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، فهذا حديث أخرجه العامة، ثم فسروا أكرموا اللحى أي أحلقوها حتى تكون كريمة نضرة دائما وطاهرة. سبحان الله، لما غير اللفظ النبوي وهو قوله أعفوا اللحى تغير المعنى، والعامي حين يقول أكرموا اللحى لا يريد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يظن أن هذا لفظ الحديث، ودائما يسألوننا عن هذا، ولكن الحديث الصحيح هو أعفوا اللحى، وهناك روايات أخرى.
ولو قال أعفى أرخى وكذا لعلم الحكم، لكن قال أكرمه فيكون الإكرام عندهم بالإيه؟ بالحلق، مثل ما اعتدنا نحن الآن. مثل إيه يا أخوان عندنا مثلها؟ ها؟ نعيما، إذا راك تحلق لحيتك أو تحلق كذا فبعد الحلق يقول لك نعيما. علاقة نعيما بهذه إيه؟ يعني كأن هذا يعني والله أعلم يعود إلى ماذا؟ يعود يعني إلى الهيئة الحسنة بعدما حلقت وبعدما كذا. فإذا كان لك يعني هذا هذه النضارة يعني نعيما دائما، نضارة دائما. نعم.